إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من آخر ما سمعنا من أخينا بإسلام في الصلاة قوله تعالى: واتبع ما أوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم باتباع الوحي، ودين المسلمين دين وحي لا دين فكر، والوحي هو الكتاب والسنة، وفيهما الغنية والكفاية، بقواعد أهل العلم في الإثبات والاستنباط. والعلم الصحيح يولد فكرا سليما وأحكاما مستقيمة، والفكر الصحيح لا يأتي بعلم. واتبع ما أوحي إليك واصبر على الوحي، اصبر على فعل الأوامر، واصبر على ترك النواهي، واصبر على ما تلاقي من ألاقي، واصبر على قضاء الله وقدره. كان الشعبي رحمه الله تعالى يقول: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وكان سعيد بن المسيب أبو محمد سيد التابعين رحمه الله تعالى يقول: ما لا يعرفه أهل بدر فليس من الإسلام في شيء، ذلك لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، وكلما ابتعد الناس عن هدي النبوة وقع الناس في ظلمات وورطات، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. الدين وحي، على الرغم وحي كاف لمسائل جميع الخلق، على الرغم من أن نصوصه محصورة ونوازل الناس والمستجدات في حقهم غير محصورة ولا محدودة ولا معدودة. ما ينزل بالناس كثير، والحوادث التي تستجد لا حصر لها، والنصوص من الكتاب والسنة محصورة وافية. وإن لم نجد حكما في نص فالعلة فينا وليست العلة في الشرع، ذلك أن الذي أوحى هذا الدين وهو الله رب العالمين يعلم الماضي والواقع والمستقبل، وقد تعبد الخلق إلى يوم الدين بكل ما يستجد من حياتهم. المسائل قسمان: مسائل نصية ورد فيها النص، ومسائل ترد إلى النص، وهذا صنيع أهل العلم، وهذا صنيع أهل العلم. فإذا كان العلماء هم الخيرة فهنيئا لهذه الأمة. وإن كان الذين يتلبسون ويعملون عمل العلماء هم شر الخلق فالويل لهذه الأمة كحال اليهود والنصارى. فالأمة هم حراس العقيدة وهم حراس الشر وحراس الفضيلة، وخير هذه الأمة منوط بهم، كما صح عن ابن عيينة قال: صنفان من الناس إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسدا فسد سائر الناس. الأمراء والعلماء، الأمراء لإصلاح المعيشة وتدابير الحياة، والعلماء لإصلاح الشرع ولحسن الاستنباط وتنزيل أمور منازله. ولكل مسلم ولي، وولي المسلم ولي أمره صنفان: العلماء فيحرم الخروج عليه حتى تستقيم حياته، الأمراء حتى تستقيم الحياة فيحرم الخروج عليه، والعلماء فيحرم التقديم بين أيديه والواجب طاعتهم. ولذا قال أبو هريرة، وهذا صنيع البخاري في صحيحه، وقال بهذا جمع من أهل العلم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر الأمراء والعلماء. عجبي لا ينتهي ممن يقدمون ويطعنون في أهل العلم ولا يمتثلون لأحكامه. ذلك أن الحابل قد اختلط بالنابل، وذهب الصالح كما يقولون في عروة الطالح، فاختلطت الأمور على الناس. المسائل نصية وغير نصية، وغير نصية ترد إلى من يستنبط الأحكام، ولا يمكن لموفق أن يصيب حكم الله في المسائل غير النصية، أعني النازلة والحادثة، حتى يكون شبعان ريان من المسائل النصية. فمن اتبع الوحي حصلت عنده قواعد كلية من خلالها يستطيع أن يستنبط لكل نازلة حكما، ويبقى يدور مع أحكام الشرع، فلا يفترع ولا يخترع أشياء من عقله. فالمصيبة كبيرة، واتسع الخرق على الراقع، وتكلم في الشرع ولا سيما في المسائل النازلة من لم يتقن الوحي. واتبع ما أوحي إليك، فإن لم تجد فرد ما نزل إلى أقرب شيء للوحي. ولذا سمات النص الشرعي دقيقة، وهي شاملة، إما بلفظها، وإن لم يكن ذلك باللفظ فبالفحوى والمعنى. واصبر، الصبر على الوحي الأحكام، الصبر على فعل الأوامر. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور، وها هنا أقول وأقرر أن أعلى وأسمى درجات الصبر أن تصبر على الأمر، وهو أسمى وأحب إلى الله من أن تصبر على ترك النهي. أن تصبر على فعل الأمر أحب إلى الله تعالى من أن تصبر على ترك النهي. أن تصبر على تنفيذ الأوامر، الأصل في الأمر أنه معدوم وبالامتثال يصبح موجودا، والأصل في النهي أن يبقى معدوما. فإيجاد الشيء من المعدوم حتى يحصل أحب إلى الله من أن تبقى مستصعبا للمعدوم بأن يبقى معدوما. ففعل الأمر والصبر عليه أحب إلى الله تعالى من تركنا من تركنا. بعض الناس دينه فكر، ما ينقضه في عقله يجعله حكما في دين الله، وإن تكلم فلا يتكلم بالأثر، والويل لك كل الويل إن تثبتت من دينك وطلبت الدليل، مع أن الأصل في الشرع أنه وحي. ولازم هذه الآية أن يتثبت المسلم من دينه، فإن قيل له حكم الله كذا هات الوحي أنا أتبع. الله قال لنبيه والأمر للنبي أمر لكل أفراد الأمة، والأمر لأفراد الأمة أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، تبع ما أوحي إليك. أين الوحي في كلامك؟ ما هو الدليل على كلامك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر في سورة النحل، اسألوهم بالحجج والبراهين. أنا لما أسأل عن ديني أسأل بالحجج والبراهين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوهم بالبينات والزبر الحجج والبراهين، لأن الدين وحي. فما لم يكن هنالك وحي أو ما يرد إلى كليات الوحي وأصول الوحي من تقعيدات معتبرة عند أهل العلم، فهذا أمر دخيل على الدين. ففرق من فرق كبير بين من كان دينه وحيا يأخذه من كتاب الله تعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن استنباطات أهل العلم وعلى رأسهم أصحاب القرون المفضلة، وبين من كان دينه عقلا أو رأيا أو استصلاحا أو استحسانا. فهذه هذا أمر كلي أحببت أن أنبه عليه قبل البدء بالإجابة على الأسئلة. أخ يسأل ما صحة حديث الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه. ممن اعتنى بطرق هذا الحديث كثيرا الإمام أحمد في مسائل صالح، وهي مطبوعة في 3 مجلدات في الهند ثم طبعت في بيروت، والذي ينظر في مسائل صالح يجد أن هذا الحديث ليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أقوال بعض التابعين وينمى لبعض الصحابة. أخ من فرنسا يسأل هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة من دجاج وغيره؟ بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الذبائح والصيد بقوله باب ذبح المرأة والأمة، باب ذبح المرأة والأمة، وأسند برقم 504 إلى نافع عن ابن كعب بن مالك، ابن كعب بن مالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وفي رواية على إثر هذه الرواية عند البخاري بسنده إلى سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع في المدينة، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوه. فهذه الجارية هذه الأمة كانت ترعى الغنم، أصيبت شاة إما باعتداء ذئب أو بمرض، فكادت أن تنفق أن تهلك، فأدركتها بحجر، حجر ينهر الدم، حجر كالسكين، فذبحتها. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال كلوها. ولذا ليست العبرة فقط بالسكين، ما يقوم مقام السكين كالسكين ولو كان حجرا ما لم يكن سنا أو عظما. للحديث الذي بعده في البخاري بسنده إلى رافع بن خديج قال قال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكلوا إلا السن والعظم، فلا يجوز الذبح بالسن والعظم. أما ما عدا مما يفري الأوداج ويقطع الحلقوم وعلى إثره ينهر الدم يسيل الدم من الذبيحة فهذا يؤكل. والقصة فيها أن هذه الأمة أن هذه المرأة كانت أمة لم تكن حرة، وكانت ترعى غنم سيدها، فلما تداركت الشاة ذبحتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها. وفي هذا رد على ما قام في أذهان كثير من الناس في بلادنا من أن المرأة إن ذبحت فلا تؤكل ذبيحتها، هذا باطل. وبعضهم يقول المرأة إذا كانت حال حيضها، وهذا باطل لأن الشرع سكت، هل كانت المرأة حائض الأمة غير حائض أمر مسكوت عنه. وكما قال النبي لعائشة لما قال لها ناورين الخمرة الوسادة قالت إني حائض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، إيش يضيرك لو ناولتين الخمرة. وهذه المرأة التي تذبح لو كانت حائضا فحيضتها ليست في يدها، لو ذبحت في يدها فلا حرج، فذبيحة المرأة تؤكل ولا حرج في ذلك. أخت من أم درمان في السودان تقول ما حكم الإيداع بالبنك والربح فيها غير محدد مسبقا وتصرف سنويا؟ ظهرنا تسأل عن بنك فيصل الإسلامي في السودان، و طريقة المرابحة الأصل أن يملك البنك السلعة، وفيما أعلم أن بنك أم درمان بنك فيصل في السودان يملك السلع، وتبقى موضوع السعرين في الآجل والعاجل، وهذه مسألة معتبرة عند أهل العلم والخلاف فيها كثير. وإن كنا قد قررنا في ما مضى أن القلب يميل للمنع، والله تعالى أعلم، لكن الحال مع الملك أيسر من البيع والشراء من غير ملك. أخ يسأل يقول هل من أهل العلم من يقول بجواز الجمع بين الأضحية والعقيقة بأن يذبح شاة واحدة للاثنين معا، وما دليله في ذلك وما الراجح في المسألة؟ هذا فرع من فروع كثيرة حول مسألة تسمى التداخل، قد تتداخل الأحكام. يعني رجل جيء به وقد قتل، وقبل أن نقتص منه اعترف بأنه زنى أو اعترف بأنه سرق، إيش نعمل فيه؟ نقطع إيده ولا نقطع رأسه؟ نقطع رأسه يكفي، هذا يسمى التداخل. والتداخل كثير في الأحكام الفقهية، مثل رجل عنده عرس وذبح 40 راس وأراد أن يعق عن ولدين من أولاده أو أكثر، فيريد يذبح شاتين عقيقة عن ولدين والباقي ذبيحة عرس، هذا صار تداخل. إيش وليمة العرس؟ ما هو الواجب في وليمة العرس؟ في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف قال صلى الله عليه وسلم له أولم ولو بشاة لحم، والذي لا يقدر على شاة لحم عليه الوليمة ولو بغير شاة لحم. ما في حرج لو عدس، واحد فقير تزوج وراد يدعي إخوانه على عدس، إيش المشكلة؟ وهو يمتثل إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره أطعم الطعام، هذا الذي يقدر عليه. الناس لما تكلفوا في الطعام مات حديث أطعم الطعام، يا تطعم منسف يا تطعم أحسن أنواع الطعام يا لا تطعم، لا إخوة يسهرون عندك أشتيهم فلافل وحمص وبيض ما هو مشكلة، وتدخل تحت حديث أطعم الطعام. ويا ليتنا نحن نبادر برفع التكلف، نهينا عن التكلف في البخاري عن سلمان رضي الله عنه لما يقول سلمان نهينا عن التكلف، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف، والتكلف في كل شيء منهي عنه، التكلف في كل شيء منهي عنه، حتى في نفسي وأشعر شيء في خلاجات قلبي ولا يعني أقرره أني أجلس بجانب الكاميرا تكلف، أجلس الكاميرا هكذا أراه تكلف في نفسي، من يريد يصور يصور، لكن أنا أجلس فقط هكذا يعني أرى في شيء من تكلف، ولا أرى نفسي في بحبوحة وسعة من الكلام إلى آخره. هذا شيء يعني أراه في داخلي، لكن لا يلزم أن يكون دقيقا، وقد يكون هو نصيب من الصواب. ولما بدأت أدرس كنت أظن هذه المسجلات فيها شيء من التكلف في فترة ما مضت، أسأل الله عز وجل العافية. فالشهادة هي الواجبة، فلو جعل الأولى للوليمة العرس والثانية والثالثة والرابعة للعقيقة لا حرج. وقد صحح شيخنا في الصحيح السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عقط عن نفسه بعد النبوة. طيب هذا الأخ بيسأل فيقول أنا أريد أن أضحي أضحية وعقيقة، بمعنى يوم السابع لولدي يوم الأضحية، يوم العاشر من محرم أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر وقت الأضحية، هو سابع ذي الحجة، عفوا ذي الحجة العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من ذي الحجة هو سابع ولدي أحد هذه الأيام، فهل لي أن أجمع بين الأمرين؟ نظرت في المسألة وقلبي ينشرح لعدم الجواز، ودليلي عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة كل مولود مرتهن بعقيقته، ومن المعلوم أن الأضحية يجوز فيها الاشتراك، اشترك السبعة والعشرة بالجمل والبقر، فلما رأينا أن الشرع خص العقيقة بحكم وهي عدم الشركة لقوله كل غلام مرتهن، يعني العقيقة لا تقبل الشركة، الذبيحة لواحد، كل غلام مرتهن بعقيقته، ورأينا أن الأضحية تقبل الشركة، فأن يخص الشرع كل عبادة بحكم فيه إلماحة إلى عدم جواز الاشتراك، هذا الذي انطبع في النفس وهذا هو الأحوط، وليس هذا بنص، وإنما هذا فهم، فإن أصبت فالحمد لله وإن أخطأت فأستغفر الله. لا أحب إلي ألا نجمع. طيب العقيقة والأضحية لا أقدر إلا أن أفعل واحدة، ماذا أفعل؟ افعل واجب الوقت، أول واجب عليك افعله، افعل واجب الوقت، أول واجب عليك افعله. نعم أخونا يسأل ما استطاع أن يذبح شاتين هل تجزئ الشاة الواحدة؟ المشهور من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أم كرز عند أبي داود في حديث أم كرز الخزاعية رضي الله تعالى عنها قال قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، فمن السنة في الشاتين أن تكونا متكافئتين أي متقاربتين في السن واللحم وما شابه. قال الإمام الشوكاني في النيل رحمه الله فعله ذبح شاة وقوله شاتان متكافئتان، فدل قوله على أصل السنة، دل فعله على أصل السنة، ودل قوله على تمام السنة. فعلى كلام الشوكاني وهو قول جميع أهل العلم، من ذبح شاة فقد أتى بأصل السنة، ومن ذبح شاتين فقد أتى بتمام وكمال السنة، جمعا بين الفعل والقول. سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: ثبت عندي أن هنالك رواية عند النسائي في المجتبى أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاتين شاتين، وسمعته يقول هذه الرواية أصح من رواية عق عن الحسن والحسين بشاة. فعلى هذا يكون الفعل والقول سيان، وبالتالي الأصل في الإنسان أن يعق عن الذكر بشاتين، فإن لم يقدر إلا شاة فيعق الشاة، ثم متى يسر الله له عق بالشاة الأخرى. وبهذه المناسبة، أنت لما تريد أن تذبح شاة لحم تأكلها في أهل البيت، وغالبا يقينا آباؤنا ما عقوا عنا للجهل الذي كانوا فيه والحاجة والفقر، فانوي هذه العقيقة عن نفسك، وإن لم تكن قد عققت عن أكبر عن أكابر أولادك أو بناتك فانويها عنهم، انويها عنهم ولا حرج، كلها لو أكلتها في بيتك لا حرج. نعم، الأحسن أن تتصدق، لو تصدقت كذا أفضل، لكن لابد من نهر الدم. العقيقة لابد أن تنهر الدم، لو اشتريت شاة مذبوحة لا ما تصلح، كل مولود مرتهن بعقيقته. أخ من الجزائر يقول: أنا ببلدة فيها أئمة سلفيون ويقومون بدرس الجمعة لأن الدولة تفرض عليهم ذلك، لكن الإخوة ينكرون عليهم ويكادون يهجرونهم لأجل ذلك، فما قولك يا شيخ بارك الله فيك؟ هؤلاء الإخوة ما تربوا عند أهل العلم، لو تربوا عند العلماء لعلموا أن المفسدة العارضة المغمورة القليلة مقابل المصلحة الدائمة الكثيرة الظاهرة المستمرة مقدمة. في التوازن بين المصالح والمفاسد أهل العلم يقدرون ذلك، وكان من منهج شيخنا رحمه الله إن سئل في مثل هذا السؤال يقول لإخواننا الخطباء والأئمة، كان يقول لهم: ابقوا ولو فعلتم هذه المخالفة اليسيرة، ابقوا فأنتم على ثغرة. فكلما أمر الإمام أمر مثلا بأن لا يغلق في الأذان على الأذان الموحد، أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان إلى آخره، يتركون المساجد، من يبقى للمساجد ومن يعلم الناس الدين؟ فهذه مفاسد قليلة مغمورة يفعلها الإنسان مضطرا، فما ينبغي أن نبقى نقول هذا ممنوع. أنت إن أردت أن تمتنع في حق نفسك هذا وشأنك، أما أن تهجر أخاك الإمام وأن تعلم أنه على خير وطالب علم ويحرص على نشر التوحيد الصحيح العقيدة السليمة والمنهج الصحيح مقابل أن يعمل شيئا هو مضطر إليه وهو لا يحبه، فليس هذا بحق أو ليس هذا بعدل. فأعينوا إخوانكم على الخير، أعينوا إخوانكم على الخير. أخ يسأل: ما صحة حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وما هي علة هذا الحديث؟ والأخ من الأردن. الحديث أخ محمود أخرجه الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه فضائل رمضان برقم 37، والعقيلي في ضعفائه الجزء الثاني صفحة 162، وابن عدي في كامله الجزء الرابع صفحة 325، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق الجزء الثاني صفحة 147، من طريق سلام بن سوار قال: حدثنا مسلم بن الصلت عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وهذا حديث منكر لم يصح ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له علتان: الأولى سلام ابن سليمان ابن سوار الدمشقي قال ابن عدي هو عندي منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد. والعلة الثانية مسلم بن الصلت الشيباني وهو بصري منكر الحديث كما قال أبو حاتم رحمه الله تعالى. قال العقيلي على إثر الحديث: لا أصل لهذا الحديث من حديث الإمام الزهري. فهذا الحديث على الرغم من أنه قد شاع وذاع على ألسنة الناس إلا أنه منكر، فلله عتقاء في كل ليلة كما ثبت في الصحيح، وليس فقط العتق من النار في آخر رمضان. هذا حديث منكر لا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم البتة. حديث رمضان أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره من النار حديث منكر لم يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حديث الفريضة في رمضان 70 فريضة في غيره،
هذا حديث سلمان عند البيهقي وهو ضعيف أيضا. حديث سلمان الفارسي: لقد أضلكم شهر عظيم، النافلة كالفريضة والفريضة 70 فريضة فيما سواه. هذا حديث ضعيف أخرجه الإمام البيهقي في الشعب. أخي يقول: هل يجب على من أراد الإحرام بالعمرة أو الحج أن يحلق شعر العانة أو الإبط؟ الجواب: لا يجب حيث الوجوب، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في نتف الإبط وحلق العانة 40 يوما، فلا يشرع للمسلم أن يزيد في تعاهد نفسه في حلق عانته ونتف إبطه زيادة عن 40. والعانة كما قررنا في شروح مسلم في درس شرح صحيح مسلم، وهذا الذي قرره الإمام النووي، الشعر الذي ينبت حول الفرجين سواء كان القبل أو الدبر، هذا كله من العانة وهذا يجب أخذه. والحاجة لأخذ الشعر الذي ينبت على الدبر أشد من الحاجة على القبل حتى لا يختلط بالعذرة. فهذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم لإزالته 40 يوما. أخ من فرنسا يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هل هذا حديث؟ الجواب: لا، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه من قول عمر كما عند القراب في فضائل الرمي برقم 15، وأخرجه أيضا أبو عوانة الجزء الخامس صفحة 456، وأخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات برقم 1030 و1031. لم يصح هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، شاع عند الناس أن النبي قال: علموا أولادكم الرماية السباحة والرماية وركوب الخيل، هذا قول عمر وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاءني سؤالان فحواهما واحد، أحدهما من المغرب والآخر من الجزائر. مثلا نص السؤال في الأخ من الجزائر يقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، عملت في شركة خاصة مدة 5 سنوات ثم طردت منها بشكل تعسفي، وبعد مدة طلب مني محامي الوثائق وقال لي إنني أستطيع أن أرفع قضية لدى المحكمة لكي أسترد بعض حقوقي من الشركة التي سوف تعوضني ماليا مع الرجوع للعمل بصفة دائمة، هل هذا الأمر جائز؟ وهل الأموال التي سوف أخذها حلال، مع العلم أن الأموال التي سوف تعوض لي هذه مقابل السنوات التي توقفت فيها عن العمل؟ والأخ من المغرب يقول، وهو أخونا أبو اليقظان أيوب، يقول: أحد الإخوة اشتغل عند صاحب مطعم صغير لمدة 4 سنوات ثم فصله عن العمل بسبب أن أخاه أولى بالعمل منه. الأخ الفاضل لجأ إلى القضاء بحجة أن قوانين العمل الحديثة تخول له الحق رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي كما يقال. السؤال هل يجوز التحاكم في هذه الحالات إلى القوانين المسمات بمدونة الشغل المستمدة من القانون الأوروبي، وهل القول بأن الذي يفتي في هذه النازلة خاص بعالم أهل البلد ورفع الله قدركم وجعلكم من أئمة الدين؟ صلى الله عليه وسلم وإياكم بمحمه ويرضى. أولا، الشرع قدر وقرر أحكاما للعمال وهي كثيرة، وقواعده قواعد الاستنباط عند أهل العلم أن العادة محكمة، إذا عمل شخص عند آخر وكانت العادة المضطردة في مثل هذا العمل أن الرجل إن ترك وفصل من عمله دون إشعار سابق بمدة معينة فوقع عليه الضرر، وإن لم ينصص على مثل هذا فالعادة محكمة، قام في ذهن صاحب العمل والأجير عنده هذا الأمر ولم يتفقا على خلافه، فإن فصل فإن كانت العادة أن يعوض يعوض، وإن لجأت لأخذ حقي عبر القوانين فأنا أحتكم لشيء أطلب فيه حقي الذي لا يعارض نصا. العادة محكمة قاعدة كلية اتفق أهل العلم عليها وتعمل في جميع الأبواب، في كثير من الأبواب الفقهية، والأمثلة على هذا كثيرة. يعني واحد اشترى من آخر اسمنت أو حديد ولم يتفقا أجرة التحميل والتنزيل على مين؟ على من؟ ثم وقع بينهما خلاف، بماذا نقضي؟ لا يجوز أن يقضي بينهما إلا من كان عارفا بأعراف أهل البلد. واعلموا أن الأحكام التي قيل فيها أنها تتغير بتغير الزمان هي الأحكام المناطة بالعوائد والأعراف، فتغير العرف مع الزمن تغير الحكم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن الذي يقضي بين الناس على اختلافهم باختلاف عاداتهم كالطبيب الذي يصف الدواء الواحد لجميع المرضى. ولذا هذه المسائل مناطة بالعادة. إيش العادة؟ إذا وقع شرط بين رب العمل أني أنا لي أن أفصلك متى شئت، فوافق الأجير وكانت العادة أن يأخذ شيئا فالشرط مقدم على العرف وإن كان عاما، لقول عمر في البخاري تعليقا الشروط مقاطع الحقوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالعادة اليوم في كثير من قطاعات الأعمال تقضي أن يمهل رب العمل العامل شهرا، فإن فصله دون هذا الإمهال أضر به، فإن أراد أن يعوض مقابل الضرر فلا حرج. إذا كان هذا شيء عادة عامة قام هذا الأمر في ذهن صاحب العمل والأجير فله أن يطالبه ولو أنه أخذ حقه من عن طريق المحاكم، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل فيقول كيف تكون مجالس الذكر السنية التي ورد ذكرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر أو حلق الذكر، ما ورد في حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده؟ قال عطاء وهو راو لهذا الحديث قال يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يتعلمون كيف يصلون، كيف يحجون، كيف يبيعون، كيف يشترون. هذا التدارس، هذا هو الذكر. أسمى حلقات الذكر دروس العلم، وإلى الله المشتكى من قلة دروس العلم هذه الأيام في بعض الأحياء، بل في بعض المدن ولا سيما النائية. قل من تكلم فيها بعلم. ابن بطوطة لما دخل بيت المقدس قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أشاهد في بيت المقدس إلا 500 حلقة علم. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس 500 حلقة علم. اليوم لا يوجد على وجه الأرض 500 حلقة علم. فحلق الذكر شيخ يقرأ القرآن، شيخ يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس الفقه، يدرس أحكام التلاوة والتجويد، جماعة يجلسون أحدهم يقرأ القرآن والآخر يستمعون والآخرون يستمعون، هذا كله من الذكر، وهذا كله يدخل فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن يعني أبي هريرة قال قال الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. فنحن الآن نذكر الله في ملأ، فالله يذكرنا في ملأ هم خير منا. من هم الملأ الذين هم خير منا؟ ملائكة. أيهما أفضل، نحن أو الملائكة؟ من هم أفضل؟ مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر، لوجود أهل المعاصي وأهل التقصير في الطاعات في حق البشر. والوقاف منا الذي يبتعد عن المعاصي ويفعل ما أمره الله به ولا يقصر أفضل من الملائكة. فالمجموع مع المجموع ملائكة أفضل. وأما الواحد التقي النقي أفضل من الملائكة، لأن هذا وصل الذي وصل إليه بمجاهدة، والملك مجهول على الطاعة، والذي وصل بالمجاهدة أحسن من ممن كان مجهولا على الطاعة، والله أعلم. ما حكم الصلاة وراء إمام فاسق؟ وإني على علم بيقين بذلك، وأرجو من فضيلتكم أن تبين الأمر في حالة الصلاة الفرض والنافلة. الصلاة خلف كل مسلم، من صلى فأسقط الفرض في حق نفسه جاز لجميع المسلمين أن يصلوا خلفه. الناس شاع بينها صلوا خلف كل بر وفاسق، قال العقيلي ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل الإمام أحمد عنه فقال ما سمعنا بهذا. فلا يجوز أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاسق، معناه صحيح، وصحته أنه ثبت في صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج فاجر. ثبت في صحيح مسلم عن أسماء قالت قال صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف مبيرا، إن في ثقيف مبيرا، والمبير قالت أسماء لحجاج ولا إخال المبير إلا أنت، والمبير لا مهلك ذلك الهالك في دينه. وثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان بن الحكم صلاة العيد، وقد قدم مروان بن الحكم الخطبة على الصلاة لما أخرج المنبر في صلاة العيد، وأنكر عليه أبو سعيد وذكر حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام الشوكاني في النهي: ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومن معهم من التابعين إجماعا فعليا، ولا يبعد أن يكون إجماعا قوليا على الصلاة خلف الجائرين. فالذي يصلي الصلاة يسقطها عن نفسه يسقطها عن غيره.